العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد الضرورة ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من أجل إجهاض إجراءات الحظر. العميد قاني يقول إن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. عبد اللهيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يتفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقاً. أهلاً بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من أجل إجهاض إجراءات الحظر. وقال قاليباف في كلمته اليوم الجمعة خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر في فترة الدفاع المقدس، إن من واجبنا الشرعي والأخلاقي العمل بكل ما نستطيع القيام به مع الحكومة لحل القضايا الاقتصادية، مضيفا أننا اليوم في نقطة حساسة من تاريخ الثورة الإسلامية، وينبغي علينا بذل الجهود كي نتمكن من مواصلة طريق الشهداء المبني على السنن الإلهية والاعتماد على الشعب. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد قاني أن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. وأشار العميد قاني في كلمته اليوم إلى الممارسات الإجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا إن الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 أمتار، إلا أنه سيتم تدمير هذا الجدار. وقال العميد قاني إن أنظمة عربية فاسدة وعلى رأسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم، إلا أن هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الأيام التي تصادف العام 6 من دفاعه مقاومة باسلة. دعا المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبداللهيان الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتعاظ بالتاريخ قائلا إنه يجب التحدث مع الشعب الإيراني العظيم والمقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة. وكتب عبداللهيان في تغريدة على تويتر أن الشعب الإيراني لن يتفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقا. تعرضت سفينة تجارية إيرانية لاعتداء إرهابي في البحر الأبيض المتوسط، وتسبب الاعتداء بإلحاق أضرار في هيكل السفينة إيران شهر كرد، وهي سفينة حاويات دون إصابة أي من طاقمها. وقال علي غياثيان المتحدث باسم شركة الشحن الإيرانية إن قسما من هيكل السفينة تضرر إثر تعرضها لجسم متفجر أمس في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة الذكرى 20 لمعاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا. وذكر بيان الخارجية أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الاتحاد الروسي جارا وصديقا قويا، وتقيم علاقاتها معه على أساس التعاون والاحترام المتبادل، وهي مهتمة بزيادة توسعة علاقاتها مع هذا البلد في كافة المجالات. وقال البيان إن إيران وروسيا تعربان عن تضامنهما بشكل كامل ضد إجراءات الحظر الأحادية واللاإنسانية والتدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى. أكد رئيس محطة بوشهر الذرية الواقع في جنوب إيران رضا بنازادة أن وباء كورونا لم يؤدي إلى حدوث أي خلل في برنامج عمل المحطة. وقال بنازادة لوكالة أنباء فارس لحسن الحظ أن كورونا لم يؤثر في عملية تبديل الوقود السنوي وصيانة المعدات واستمرار التوليد الآمن للكهرباء في المحطة. أحيت العتبة الرضوية المقدسة الذكرى المبعث النبوي الشريف بحضور علمائي وشعبي لتكون أول تظاهرة بهذه المناسبة الدينية. وتسعى العتبة الرضوية إلى أن يتحول الصحن إلى مركز لنشر السيرة النبوية من خلال إقامة النشاطات المنوعة بعدما كان مخصصا لإقامة شعيرة صلاة الجمعة والبرامج الدينية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
6 مآذن و3 إيوانات بين عشرات الأمتار من جدران القاشان وعواميد المرمر الملونة بالزخارف، هكذا تتزين الواحة الواسعة 118,000 متر مربع عند مقام حفيد خاتم النبيين الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران، والذي يعد معلما من الهندسة التي مزجت الحاضر والماضي ورمزا لفن العمارة الإسلامية، حيث باتت تعرف هذه الواحة من اليوم فصاعدا باسم صحن النبي الأعظم.
العتبة الرضوية المقدسة ونحن خدام الإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله سننطلق بانطلاق جيد وبمراسم وبصفوف تعليمية وإلى آخرها، لأن هذا النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أتى هو رحمة للعالمين ولكل العالم.
وبحضور علمائي وشعبي شهد رواق صحن النبي الأعظم احتفالية ذكرى المبعث النبوي الشريف لتكون أول تظاهرة بهذه المناسبة الدينية، حتى جاء تأكيد المشاركين على أهمية التسمية واستمرار التعريف بالسنة النبوية ووحدة الأمة الإسلامية.
الحمد لله بعد هذه الاقتراحات الكثيرة من أنحاء العالم، من زوار اللي تجي من كل العالم، هم من الطائفة السنية وهم من الطائفة الشيعية، فالحمد لله اليوم نرى هذه التسمية العظيمة وإن شاء الله تكون يعني بداية خير.
وتسعى العتبة الرضوية إلى أن يتحول الصحن إلى مركز لنشر السيرة النبوية من خلال إقامة النشاطات المنوعة بعدما كان مخصصا لإقامة شعيرة صلاة الجمعة والبرامج الدينية، حيث إن مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبغض النظر عن ظروف تفشي وباء كورونا استقبل سنويا أكثر من 30 مليون زائر وسائح، بينهم 4 ملايين من خارج إيران.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعنوان سفا غربي العراق. قوة الاحتلال الصهيوني تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدين فيه التدهور المزري لحقوق الإنسان في البحرين. من جديد أهلا بكم. أفادت مصادر أمنية عراقية بأن عبوان ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي على الطريق السريع في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار. وأضافت المصادر لم تكن هناك إصابات بشرية بسبب الاستهداف باستثناء إصابة طالت امرأة عابرة في الطريق، كما تضررت العربة التي انفجرت بها العبوة. يذكر أن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها عربات تابعة للتحالف الدولي للاستهداف في محافظة الأنبار، حيث اقتصرت العمليات في الفترات السابقة على المحافظات الجنوبية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
انفجرت عبوة ناسفة على طريق رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في العراق، وحدث الانفجار في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربية البلاد، حيث اقتصرت العمليات سابقا على المحافظات الجنوبية والوسطى، وتضررت العربة التي انفجرت بها العبوة، فيما أصيبت امرأة عابرة في الطريق. على صعيد ثاني، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الجمعة إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المسؤولين عن التهجير والخطف في محافظة الأنبار مع عمه المسؤول بعصابات داعش الوهابية بحي النصر في قضاء عانة بالأنبار. إلى ذلك، ارتكبت عصابات داعش الوهابية جريمة نكراء هزت محافظة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة. وقال مصدر أمني عراقي أن فلول داعش هاجمت فجر اليوم منطقة البودور جنوب تكريت، وأسفرت الجريمة عن استشهاد 7 مواطنين من عائلة واحدة، بالإضافة إلى جريح نقل إلى المستشفى وهو في حال حرجه. واستنكر مدير الوقف السني في سامراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها عصابات داعش في اغتيال أفراد العائلة، مطالبا الحكومة بالاستفادة من أبناء المناطق في القوات الأمنية لضبط الأوضاع. على صعيد ثاني، أحيى المؤمنون العراقيون وسط أجواء روحانية وإيمانية في محافظة النجف الأشرف ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث أدت الحشود مراسم الزيارة والدعاء في ضريح أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ظل إجراءات صحية وخدمية مشددة لمنع انتشار جائحة كورونا. وجرت مراسم خاصة أقيمت في العتبة العلوية المقدسة من قبل الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه المناسبة المباركة، وفي مقدمتها زيارة مرقد ابن عم الرسول وأخيه الإمام علي عليه السلام، بالنيابة عن الزوار من خارج العراق والذين لم يستطيعوا المشاركة هذا العام بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمنع انتشار وباء كورونا. ويحتفل المهنئون بهذا اليوم وهو يوم الإسراء والمعراج، حيث أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج إلى السماء على البراق. وهنأ المحتفلون مراجع الدين العظام والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة. هذا ورفع الزائرون أيديهم بالدعاء لله عز وجل لجمع كلمة الإسلام والمسلمين والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن الفتن التي تحاول شق وحدة الصف الإسلامي عبر دعوات التكفير والإرهاب والتطبيع. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
صادقت بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس على إنشاء نصب لمظللين الصهاينة في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة. وذكرت المصادر أنه سوف تقام نقاط مراقبة ومدرج صغير في الحي الفلسطيني لهذا النصب الذي يقام لتخليد ذكرى مظللين الصهاينة قتلوا خلال احتلال القدس عام 67. وذكرت المصادر أن سكان الحي توجهوا إلى البلدية عبر جمعية حقوق المواطن المدنية بإلغاء المشروع لأنه يتعلق بتجاهل احتياجاتهم. اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة واعتقلت 5 شبان. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين وأجبرتهم على الخروج من الأقصى عبر باب الأسباط وسط إلقاء قنابل صوتية لتفريقهم. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن شرطة الاحتلال انتشرت في أنحاء البلدة القديمة وعلى الطرق المؤدية إلى القدس واعتقلت 321 فلسطينيا في البلدة القديمة بحجة أنهم لا يملكون تصاريح الدخول. نظم اتحاد علماء فلسطين ووزارة الأوقاف الفلسطينية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الداعمة للقدس في العالم أسبوعا خاصا بالقدس لمدة 7 أيام متتالية، وتركزت الفعاليات على التعريف بالأهمية الدينية للقدس ووجوب الدفاع عنها ونصرة أهلها، لا سيما في ظل حاولة بل حالة الهرولة العربية للتطبيع مع الاحتلال على حساب المدينة المقدسة. التفاصيل في التقرير التالي.
في ظل انحراف البوصلة عن القدس، كان لزاماً على الفلسطينيين إعادة توجيه أنظار المسلمين للمسجد الأقصى، فقد أعلن اتحاد علماء فلسطين ووزارة الأوقاف عن أسبوع القدس الذي يأتي متزامناً مع ذكرى الإسراء والمعراج، وقد تضمن فعاليات جماهيرية طالبت بالتحرك العاجل لنصرة القدس.
الجميع يجب عليه أن يهتم في هذا الظل، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تجتاح الوطن العربي من قضية التطبيع مع هذا الكيان المجرم، رغم أنه لم يتنازل بل ما زال يزداد في غيه نحو المسجد الأقصى.
أدعو علماء العالم إلى التحرك، أدعو علماء العالم إلى التأصيل الشرعي لبيان منزلة القدس وأهمية القدس ومكانة القدس في الإسلام، ولا يجوز أبدا، وقيل كلمة لا يجوز تعني التحريم الكامل، لا يجوز الصمت ولا السكوت ولا يجوز الصبر أكثر من ذلك على تدنيس المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
الأطفال والشباب كان لهم دور بارز في هذا الأسبوع، فقد تركزت الإذاعات المدرسية والمعارض والأنشطة الثقافية في الجامعات والمؤسسات الأهلية على أهمية نصرة المقدسيين والخطر الذي يهدد المدينة المقدسة بسبب الممارسات الإسرائيلية.
الأسبوع الأخير من شهر رجب في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله هو أسبوع القدس العالمي، وذلك الاحتفاء والاحتفال بذكر الإسراء والمعراج وبالقدس ودعم للقدس وأهلها والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك.
هي القدس إنه هي عاصمتنا، سجلوها باسمهم، بس هي مسجلة بقلوبنا باسم إنه عاصمة القدس، هي عاصمة فلسطين الأبدية، ومهما صار مهما مرت الأزمان رح تضل القدس إنه.
صوت القدس يعلو من خلال أبناء فلسطين على أنات المسجد الأقصى تصل لضمير العالم الصامت.
أسبوع القدس هذا ما هو إلا جرس إنذار علّه يصل لمسامع كل عربي ومسلم، فيحرك نبض قلبه من أجل أولى القبلتين ويغار عليها فيثور من أجلها.
أفادت مصادر خبرية في سوريا بمقتل وإصابة 8 مسلحين على الأقل باستهداف الجيش السوري سيارتين ودراجة نارية تابعين لهم على مفرق طريق كندا مرعند بريف أدلب. ويشن الجيش السوري هجمات بين الحين والآخر ضد المجموعات الإرهابية المسلحة التي تستهدف باعتداءاتها المدن والبلدات الآهلة بالسكان بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. كشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن مسعى جديد يقوده رئيس البرلمان نبيه بري لكسر جمود ملف تشكيل الحكومة، في الوقت الذي وجهت باريس اتهامات للسياسيين اللبنانيين بعدم تقديم المساعدة لبلدهم. المزيد في التقرير التالي.
رغم الحديث عن مسعى هنا وتحرك هناك، لا خرق معلنا حتى الآن في جدار ملف تأليف الحكومي في لبنان المهدد بالانهيار إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي تعصف به. فوسط هدوء حذر على الأرض غداة قرار الجيش اللبناني فتح الطرق التي قطعها المحتجون ودعوات إلى تحركات واعتصامات والعودة إلى الشارع في الأيام المقبلة، تحرك جديد كشفت عنه وسائل إعلامية لبنانية لكسر جمود ملف تشكيل الحكومة. الإعلام اللبناني أوضح أن مسعى يقوده رئيس البرلمان نبيه بري يتركز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيرا لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائدا واحدا. كذلك تحدث عن لقاء عقد الثلاثاء الماضي بين الوزير علي حسن خليل موفدا من بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تمهيدا لبدء الحوار الذي سيقوده رئيس البرلمان. ملف التأليف العالق منذ 6 أشهر انتقدته فرنسا التي قادت العام الماضي جهودا ومبادرة في محاولة لإنقاذ لبنان حسب ما قالت، حيث حاولت استغلال نفوذها للضغط على اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة ووضعت شروطا أمامهم مقابل الحصول على مساعدات دولية. ومع فشل تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفشل مبادرته، وجهت باريس اتهامات للمسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم في مواجهة مخاطر الانهيار.
L'ensemble des acteurs الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد. إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها. لا يزال هناك وقت للتحرك لأنه في الغد سيكون قد فات الأوان.
واشنطن بدورها أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بالتقاعس الواضح للزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات العديدة الراهنة.
أكد المركز الإعلامي لمحافظة مأرب اختطاف مرتزقة العدوان السعودي أكثر من 150 مدنيا بينهم 15 امرأة خلال شهر. وأوضح المركز أن ميليشيا حزب الإصلاح شنت عمليات مداهمة واختطاف في عدد من أحياء المدينة ومخيمات النازحين، وخطفت العشرات بينهم نساء وأطفال واقتادتهم إلى سجون سرية. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الناشطة السعودية لجين لهذلول تتعرض لظلم مروع، وذلك على خلفية قرار محكمة سعودية تأييد حكم منع السفر الصادر بحقها. ونقل بيان للمنظمة عن لين معلوف نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها إن الحكم الصادر الخميس ليس سوى أحداث دليل على نية المملكة العربية السعودية مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة داخل البلاد. تبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين حظي بتأييد أغلبية الأصوات. المزيد في التقرير التالي.
البرلمان الأوروبي يتبنى بأغلبية ساحقة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة حظي بتأييد 633 نائبا من أصل 689. القرار الذي طرح منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك ترابيلا بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية طلب المنامة بإيقاف عقوبات الإعدام وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. البرلمان الأوروبي الذي أكد وجود 26 معتقلا محكوما يواجهون التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام أدان بشكل خاص الأحكام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى وحث المملكة على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بما فيهم الشيخ علي سلمان وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي وحسن مشيمع الذين احتجزوا وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، بحسب البرلمان الأوروبي الذي طالب أيضا البحرين بالتوقف عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه. وفي المقابل أعربت البحرين عن رفضها للقرار الأوروبي ورأت فيه تجاوزا وتدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية، حسب بيان للخارجية البحرينية.
كشف رئيس اللجنة العلمية المشرفة على ملف دراسة وتحديد هوية رفات المجاهدين المحتجزة في متحف باريس رشيد بالحاج أن المرحلة الثانية لاسترجاع بقية الجماجم ستنطلق قريباً. وأكد بالحاج اليوم أن مهمة اللجنة المزدوجة الجزائرية الفرنسية كانت تحديد هوية 44 جمجمة ورفات، وما إذا كانت تخص فعلا الثوار الجزائريين الأوائل أم مواطنين عاديين، وتم ذلك وفق بروتوكول عمل بين الجزائر وفرنسا. إلى العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من أجل إجهاض إجراءات الحظر. العميد قاآني يقول إن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب. عبد اللهيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يتفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقا. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة الموساد ودوره الشيطاني، فكونوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، ارتبط مشروع تأسيس الموساد الصهيوني بالجريمة واستخدام جميع أساليب الشيطان للإيقاع بضحاياه ومن ثم التخلص منهم بالطريقة التي يراها مناسبة. هذا الجهاز الشيطاني جهز بكل وسائل الإغراء والخبرات الشيطانية الشريرة التي لا تخطر على بال البشر، وما اعترف به جهاز الموساد مؤخرا بخصوص تكريمه إحدى أعضاء الموساد لدور لعبته في صفقات التطبيع التي عقدت مؤخرا بين بعض الأنظمة العربية الرسمية والكيان الصهيوني. كما أعلن مسؤول صهيوني رفيع بأن الموساد استخدم عناصر نسائية من أجل استدراج قادة وشخصيات سياسية رفيعة للإيقاع بها في براثن الموساد الشيطاني. نعم أعزائي الكرام، هذه المعطيات الجديدة بخصوص دور العنصر النسوي في الموساد يحمل الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقته وأبعاده والهدف من توقيت نشره في الوقت الحالي، على الرغم من أن التكريم جرى في ديسمبر العام الماضي، حيث أن هذا الاعتراف ربما يهدف لتضخيم دور الموساد وعناصره كلاعب في الكثير من الملفات في العالم، وذلك في محاولة للسيطرة وإخضاع العقول لقدرة الكيان بشكل غير مباشر. أو قد يعبر عن قصور في النظام العربي الرسمي الذي تحكمه الرغبات الشخصية دون أي معيار وطني أو مبدئي يمكن أن يرتكز عليه. وعليه أيها الأحبة يمكن القول أنه في حال صحت هذه الاعترافات التي تحدثت عن دور نساء الموساد في توثيق علاقة الموساد مع الدول المطبعة أو جزء من، فإن هذه الأخبار في الحقيقة لا يمكن إلا أن تنم عن مستوى وضاعة الكيان الاحتلالي وسياسته في التعامل مع كافة الملفات عبر الطرق الشيطانية واستخدام الغرائز في الوصول إلى أهدافه وغاياته ومصالحه العدوانية. كما أن هذا الاستخدام للعنصر النسائي وعبر هذه الأساليب القذرة يعكس لنا الكثير من حقائق هذا الكيان اللقيط، ولعل مجرد تباهي هذا الكيان باستخدام نسائه كعنصر للإغراء والإغواء في سبيل تحقيق مصالحه تكشف لنا الواقع المنحط والحيوانية في هذا الكيان. كما أن هذه المعلومات بحد ذاتها يمكن أن تكون كفيلة في رسم الصورة الواقعية لهذا الكيان بالنسبة لنا. طيب أعزائي الكرام، وحول ما أسلفنا دعونا الآن نستقبل الأستاذ مصطفى الطواف المحلل السياسي من فلسطين. أستاذ مصطفى الطواف، السلام عليكم. بداية، كيف يمكن النظر إلى المقولة السائدة بأن الكيان الصهيوني تشكل وفق عقيدة شيطانية صهيونية تسعى إلى سلب الإنسان من أصالته وواقعه الأصيل؟ تفضل.
أنا أعتقد أن الاحتلال الصهيوني لا يترك مجالا يمكن أن يمارس فيه إرهابه وشيطنته إلا وقد استخدمه. هذا الكيان معروف أنه كيان لا يفرق بين الحلال والحرام، بل هو يعتبر كل بشر خداما له ويستخدم أي وسيلة لإجبار الآخرين. على سبيل المثال، هو أحدى أدواته سواء كانت للإسقاط أو للتعاون أو لفرض الإرادة أو غير ذلك، يستخدم الجنس، والجنس أداة من أدوات الاحتلال الصهيوني لإسقاط الآخرين، وهذا لا يعتبر لديهم حراما إلا ما دام يستخدم من أجل كما يسمونه صالح الوطن. وهذه مسألة لا خلاف فيها، يستخدمون المال أيضا بكثافة في هذا المجال لإسقاط الآخرين وإخراجهم من قيمهم وأنا لا أعتقد أن من يستجيب لمثل هذه الإغراءات يكون إنسانا محصنا دينيا ولا وطنيا ولا أخلاقيا، ولذلك من السهل إسقاطه في أدوات الإغراء الصهيونية المختلفة.
طيب أستاذ مصطفى، ما معنى اعتراف الموساد مؤخرا بأن العنصر النسوي للموساد له دور مهم في التطبيع مع بعض الأنظمة العربية الرسمية؟
هذه سنة، وهذا شيء متأصل في الكيان الصهيوني، وقلنا سابقا أن استخدامه للجنس هو استخدام بهدف الإسقاط وعلى مستويات عالية. سيري ليبني وزيرة خارجيته قبل عدة سنوات كانت واحدة ممن مارس الجنس مع بعض القيادات العربية مع الأسف الشديد، وأسقطتهم في وحل العمالة من الاحتلال الصهيوني. هذا ليس اعترافا جديدا من قبل الموساد، بل هو معلوم لدينا نحن بشكل كبير أن الجنس واحدة من الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني، وبكل تأكيد استخدمها في الخليج، استخدمها عندما أسقط هؤلاء أشباه الزعماء بأدوات رخيصة وبنزوات لا يمكن لها أن تكون أداة لإسقاط مثل هؤلاء الزعماء، ولكنهم مع الأسف سقطوا، وهو لا يزال يمارس هذه الأداة بشكل واسع وفي نطاق مختلف، سواء كان في الاتجاه العربي أو حتى في الاتجاه الفلسطيني وحتى في الاتجاهات الغربية. إذا الجنس كما قلنا واحد من أدوات الاحتلال لإسقاط البشر وإخراجهم من القيم.
إذا لماذا يتم تسريب معلومات حول دور نساء الموساد في التأثير على بعض القيادات العربية الرسمية في هذا الوقت بالتحديد؟
ربما يكون هذا الأمر نوع من التشجيع للنساء الصهاينة لكي يمارسوا هذا الدور الذي يمارسونه، وبكل تأكيد هو في نفس الوقت محاولة لتشويه صورة هؤلاء الذين سقطوا نتيجة الإغراءات الجنسية الصهيونية. هذه مسألة أنا أعتقد أنها جزء من أدوات الإسقاط لدى الاحتلال وفضح كل أولئك الذين سقطوا نتيجة استخدام الاحتلال للجنس لإسقاط.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم الموساد ودوره الشيطاني. في المقابل أيضا أعزائي الكرام، فإن الحديث عن هكذا دور يمكن أن يؤثر في سياسات حكومات ودول إنما يعكس أيضا وضاعة الفريسة التي سمحت لنفسها أن تقع في هذه المصيدة وتقوم بتوقيع هذه الاتفاقيات التساومية والتنازل عن حقوق شعب وأمة مقابل هكذا مغريات وشهوات شيطانية. لا شك أن هذا الموضوع بالتحديد لا يحتاج للكثير من الشرح أو التفصيل، وهو في الحقيقة إن صح فإنه لا يعكس إلا ما يجب أن يعكسه من دناءة ووضاعة لكلا الطرفين، وإن لم يصح فإنه ينصب في سياق التضخيم الإعلامي الذي ينتهجه الكيان الصهيوني الذي فشل في العديد من الملفات سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، حيث انكشف ضعف هذا الجهاز رغم كل أساليبه الشيطانية المنحطة، وخصوصا ما يتعلق بتضخيم دور العناصر النسائية التابعة له ضمن سياسة قديمة متجددة ربما يكون لها أهداف معينة على المدى البعيد. وهذا بالتأكيد أيها الأحبة لا يعني أن هذا الدور غير موجود، بل إن حديثنا يدور عن محاولة تضخيم هذا الدور وتسليط الضوء عليه من قبل قيادات ومسؤولي هذا الكيان أنفسهم. لقد كشف جهاز الموساد عن أدوار مماثلة قامت بها شخصيات نسائية مثلت فيما بعد مناصب رفيعة في كيان الاحتلال الصهيوني، من قبيلة سيبي ليفني رئيسة وزراء كيان الاحتلال التي اعترفت بأدوار إفسادية وإغرائية. استطاعت لقاء بالعديد من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية أو بعض المسؤولين والقيادات العربية الرسمية الأخرى. إذن دعونا نقف هنا أعزائي الكرام مع الدكتور أمين حطيط الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور أمين حطيط، ما معنى استخدام الموساد للعنصر النسائي في عمليات وأدوار شيطانية وتسافلية، وإلى ماذا يدلل هذا الأمر برأيكم؟
الأصل في الجيوش أن تعتمد على العنصر الذكري، ولكن التطور الأخير أدخل العنصر النسائي الأنثوي في الجيوش باستعمال أول للمسائل الإدارية واللوجستية. ولكن نقصد العديد والحاجة إلى قدرات بشرية إضافية جعل بعض الجيوش تستعمل العنصر النسائي في وحدات القتال، ومنها الوحدات المشاة. وهذه الحاجة لم تسد حقيقة ولم تحقق الأهداف الرئيسية منها، رغم ما تبذله بعض الدول التي اعتمدت العنصر النسائي في المشاة للاستخدام، خاصة وأن هناك بعض العمليات التي لا تستطيع أن تقوم بها المرأة. لكن بسبب تطور التقنيات الحديثة للأسلحة والتخفيف من الأعداء التي تلقى على عاتق العنصر البشري، كان هناك الباب أكثر اتساعا للعنصر النسائي. لكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أن استعمال العنصر النسائي في المشاة حقق أهدافه وأدى النجاح المطلوب. لكن استخدام العنصر البشري النسائي خارج عنصر المشاة القتالي كان واسعا في المجال الاستخبارات، وخاصة ما تعتمده إسرائيل باتجاه العرب، لأنها تعرف أن المرأة هي عنصر، هي نقطة ضعف عند هذا الجانب. من أجل ذلك رأينا في السياسة تعتمد على العنصر النسائي، ولا يمكن أن ننسى ما قالت به سيبي ليفني عندما قالت أنها استحصلت على رخصة من الحاخام حتى تؤدي خدمات جنسية من أجل مصلحة الوطن بين قوسين. وكذلك استعمال إسرائيل المرأة بشكل واسع وفي قطاع واسع في مجال الموساد والاستخبارات، كل ذلك لضمها بأن المرأة أكثر اقتدارا على جذب الرجل وأكثر مرونة في تطويعه والوصول معه إلى الغايات. لذلك نعتقد أن العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية التي تمت بالاتجاه العربي في معظمها ارتكزت على العنصر النسائي وحققت نجاحا باهرا.
إذن دكتور، ما هو دور سيبي ليفني رئيسة وزراء الكيان الصهيوني سابقا في الإطاحة بقيادات فلسطينية وأخرى عربية رسمية؟
سيبي ليفني لعبت على في مجالين، في مجال الاستخبارات والموساد، واستعانت هنا بحكام الخليج خاصة القطريين والسعوديين للإطاحة ببعض الزعمات الفلسطينية. والدور الثاني في الدور السياسي أيضا لعب دورا هاما في هذا الموضوع. لذلك تعتبر سيدي ليبني في القاموس الإسرائيلي إحدى الشخصيات الرئيسية التي استعملت في أكثر من وجه، واستعملت جسدها واستعملت حنكتها واستعملت السياسة للوصول إلى الأهداف، وهي جهرت بذلك عندما ذكرت أنها بكل وضوح قالت احصلت على رخصة من الحاكم لأستعمل جسدي في رايات تخدم البلاد. للأسف الشديد هؤلاء قبلوا تحت وطأة ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول العامل الضغط الغربي الأمريكي بشكل عام. العامل الثاني الحرب النفسية التي روج لها من قبل الأعداء واختراع عدو وهمي. والمسألة الثانية هو الضعف الشخصي أو ضعف الشخصية لدى هؤلاء الحكام العرب التي جعلتهم يقدمون غرائزهم الجنسية على مصالحهم القومية والدينية.
وقبل أن نختم هذا اللقاء نقول أعزائي الكرام، نحن أمام واقع شيطاني تشكل كيان الاحتلال الصهيوني على ضوئه، وهو يعترف اليوم للعالم عن حقيقة واقعه وطبيعته الشيطانية الغارقة في الإرهاب والحيوانية البشعة. إلى هنا ونأتي معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه الموساد ودوره الشيطاني. وحتى لقاء في الأسبوع القادم، السلام عليكم.
أبيض أسمر أسود لا فضل. لتلك الألوان. تقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع، واعتبروا بالآي الصواطع، وازدجروا بالنذر البوالغ، وانتفعوا بالذكر والمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية، وانقطعت منكم علائق الأمنية، ودهمتكم مفضعات الأمور، والسياقة إلى الورد المورود، فكل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى محشرها، وشاهد يشهد عليها بعملها. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى النعيم في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عليه السلام مبينا أقرب مصادقه لعموم الناس: هو الأمن والصحة والعافية. وسئل عليه أفضل الصلاة والسلام عن معنى الصفح في قوله عز من قائل: فاصفح الصفح الجميل. فقال: الصفح بلا عتاب. ونختتم حلقة هذا اليوم بقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد: قواعد الإسلام سبعة، فأولها العقل، وعليه بني الصبر، والثانية صون العرض وصدق اللهجة، والثالثة تلاوة القرآن على جهته، والرابعة الحب في الله والبغض في الله، والخامسة حق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة ولايتهم، والسادسة حق الإخوان والمحاماة عليهم، والسابعة مجاورة الناس بالحسنى.
Oh.